بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم المتجدد به أقتدي. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتناول هديا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الناس يعيشون في هذه الدنيا ما بين فرح وسرور وحزن وألم. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في مناسباتهم، في أفراحهم وفي أحزانهم؟ هذا وأمور أخرى متعلقة بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في المناسبات وما سنتعرف عليه من خلال هذه الحلقة بإذن الله تعالى. يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي، مشرف التربية الإسلامية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، فأهلا وسهلا به. حياكم الله شيخ أسامة.
الله يحييك، أهلا وسهلا
في بداية هذه الحلقة، ويسرنا أن نلتقي بك مرة أخرى.
الله يحييك.
الشيخ أسامة، بداية نريد حقيقة أن نسلط الضوء على هدي الإسلام في التعامل مع مفروع مع مفهوم الفرح والحزن.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالفرح والحزن حالتان أودعهم الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان. كل إنسان يعتريه الفرح كما يعتريه الحزن.
صحيح.
المسلم، الكافر، الصغير، الكبير، الرجل، المرأة، كل هؤلاء يعتريهم الفرح والحزن.
صحيح.
الفرح مثلا يختلف الناس في الأشياء التي يفرحون بها ولأجلها، فمنهم من يفرح لشيء قد لا يفرح له الآخر، وإن كان هناك بعض الأشياء عامة الناس يفرحون بها، كالمال، كالزواج، كالنجاح، كالتميز، عامة الناس يفرحون بهذه الأشياء. لكن هناك أشياء قد يفرح لها شخص ولا يفرح لها الآخر، وهذا شيء طبيعي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح كما يفرح الناس.
صحيح.
تأتي بعض الأشياء السامة وتسره وتعجبه ويفرح لأجلها، بل أحيانا يصرح بفرحه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك على سبيل المثال، لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الحبشة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جعفر، لما قدم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من فتح خيبر. فلما جاء جعفر رضي الله تعالى عنه استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه وقبله على جبهته وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، أم بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن فرحه لهذا ولهذا، فهو كان فرحا لفتح خيبر، وكذلك كان فرحا لقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على وسلم كان يعتريه الفرح ويشعر الناس بأنه فرح صلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يعني غير مستغرب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الجانب الآخر، الحزن. الحزن يأتي عند الناس، وهناك أشياء عامة يحزن الناس لأجلها. كل إنسان معرض أن تصيبه مصيبة، أن تصيبه نازلة. الإنسان قد يمرض فيحزن، الإنسان قد يفقد حبيبا فيحزن، قد يفقد أما أو أبا أو أخا أو صديقا أو عزيزا أو ولدا، كل هذه الأشياء تحزنه.
صح.
وتؤلمه.
صح.
قد يفوت عليه حتى من أمور الدنيا، وبعض الناس قد يحزن فيحزن لهذه الأشياء. فالحزن أيضا حالة طبيعية، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف حزن يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف عليه السلام. قال الله عز وجل وقال عن يعقوب: وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. فإذا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه أنه كان حزينا لفقد ولده.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ولده إبراهيم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العين أتدمع وإن القلب أحزن، ولا نقول إلا ما يرضي عن رب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذا الحزن موجود، عليه وسلم ما نفى الحزن عن نفسه، بل حزن لأنه فقد ولده، وعبر عن هذا الحزن بقوله: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون
عليه الصلاة والسلام. الحقيقة لما نتأمل في, 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 في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المناسبات التي تلم بأصحابه من حزن وفرح، الآن لما تذكر قصة مع جعفر وفرحه، قرن فرحته بهذا الأخ القادم بمناسبة عظمى وهي فتح خيبر.
نعم.
وهذا يدل على احتفاءه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بمن حوله وفرحه لفرحهم. نريد الحقيقة المزيد من هذه القصص، لأنها الحقيقة يعني تشوقنا وتعيدنا إلى جادة الصواب.
أحسن، جزاك الله خيرا. النبي عليه وسلم كان يفرح بمناسبات عديدة، كان يفرح بالنكاح، وكان يأمر بالنكاح، وكان يأمر بإعلان النكاح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض الأشياء تدل على النكاح كالوليمة مثلا. لما جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأخبره أنه تزوج، قاله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. ولذلك ذكر العلماء أن الوليمة سنة مؤكدة في حق المتزوج، وذكر بعض العلماء أنها واجبة في حق من يدعى إليها، مما يدل على مكانة الوليمة ومكانة إظهار الفرح عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بإعلان النكاح، وأمر عبد الرحمن بأنه يولم، وأمر من دعي إلى هذه الوليمة، إلى وليمة العرس، أن يجيب وأن يأتي هذه الوليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مظاهر الفرح، وكان يحب مظاهر السعادة عند أصحابه، وما كان يحب مظاهر الحزن في هذه الأشياء التي فيها شيء من الفرح والانبساط والسرور. فلذلك كان يأمرهم أنهم يعلنوا هذا النكاح، بل كان صلى الله عليه وسلم يهنئ المتزوج ويقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه التهنية نوع من أنواع الفرح، وكأنه صلى الله عليه وسلم يشارك هذا المتزوج في فرحه بتهنئته له. ولذلك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشارك أصحابه في أفراحهم، في أحزانهم، وفي الفرح كما ذكرت لك مثل هذه الأشياء، بل هناك أشياء أخرى كان يفرح بها النبي صلى الله عليه وسلم.
زدنا يا شيخ.
كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم المواليد لأصحابه، بل كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يؤتون بالصبيان أول ما يؤتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم وليبارك عليهم، حتى من باب أن يسلم يشاركهم هذا الفرح في قدوم هذا المولود. حتى قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه إبراهيم.
الله.
طيب، قد يسأل بعض الناس: ما المقصود بالتحنيك، أو كيف نحنك؟ التحنيك هو أن يمضغ تمرة ثم يأخذ جزءا من هذه التمرة بإصبعه ويضعها في حنك الطفل ويحقك ويقوم بتحريك إصبعه يمينا وشمالا حتى يذوق هذا الطفل طعم التمرة. هذا هو التحنيك. وبعض الناس يسأل: هل يشرع الآن أن أذهب بأولاد العلماء؟ الحقيقة لا يفتح باب، وإنما من يحنك هو الأب، هو الأب الذي يحنك الطفل،
ويكون
تحباب أن يذهب العلماء ويكون
أصاب السنة،
لذلك كما قلت لك كان يسلم يسمي أحيانا بعض المواليد لما يأتي أصحابه بمولود له صلى الله عليه وسلم فكان يسميهم، بل كان يأمر بالعقيقة، ولكن صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام رهين بعقيقته. ما تذبح يوم السابع، يوم سابعه ويسمى ويخلق رأسه.
الله.
طيب، هذه كلها فيها دلالة على إظهار
الفرح،
والاحتفال
والاحتفال.
ولذلك يعني أيضا هنا أيضا سؤال يا شيخ مالك تسمح لي، لأنه يكثر سؤال الناس عن هذه الحالة، ويقضي: متى، ما المقصود بالسابع؟ متى نذبح العقيقة؟ السابع والله تعلم، الصحيح في يوم السابع أنه إذا ولد الطفل قبل المغرب فإنه يحسب ذلك اليوم.
نعم.
فمن المثال لو ولد الطفل في يوم السبت قبل غروب يوم السبت.
جميل.
قبل غروب شمس يوم السبت فإن يوم سابعه يكون يوم الجمعة.
الجمعة.
وإذا ولد بعد مغرب السبت يكون يوم سابعه يوم السبت القادم. فهي متعلقة بغروب الشمس قبل أو بعد. فإذا كان قبل غروب الشمس فإنه يحسب ذلك اليوم، إذا كان بعد غروب الشمس فإنه لا يحسب ذلك اليوم.
جميل.
وكما هو معلوم في الحقيقة.
جميل شيخ أسامة. نعم. تسمح لي فقط، إحنا الحقيقة سنواصل الحديث مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالم أخرى حقيقة من مشاركته لأصحابه في مناسبتهم، لكن نستأذنك في تقرير قصير ثم نبدأ شيخ أسامة.
تفضل.
أيها المشاهدون الكرام، ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير القصير ثم نعود في القوم معنا. مشاهدين الكرام، ها نحن نعود مرة أخرى بعد هذا التقرير القصير لاستكمال محاور حلقتنا في هذه الليلة عن هديه صلى الله عليه وسلم في مشاركة أصحابه في مناسباتهم. حياكم الله شيخ أسامة.
الله يحييك يا وسهلا.
نستكمل الحديث، كنا حقيقة قبل الفاصل نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم، وصلنا في مشاركته للناس حتى في تحنيك أطفالهم.
نعم.
وتسميتهم. نستكمل هذا الهدي الكريم.
وكذلك ذكرت لك في قضية العقيقة أنها تستحب شاتان عن الغلام وشاة عن الأنثى.
جميل.
وهذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بهذا، وكان الصحابة يلتزمون بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من مظاهر الفرح، قضية ذبح الشاتين وذبح الشاة، لا شك أن هذا مظاهر الفرح. والعلماء اختلفوا في كيف يقسم هاتين الشاتين أو في هذه الشاة، هل يقوم بطبخها ويوزعها على الفقراء والمساكين والأصدقاء والأحباب، أو يوزعها كما هي. الأمر في ذلك واسع، والأصل في ذلك ما كان أنفع للناس، وما كان في أيضا إظهار الفرح والسرور بقدوم هذا الطفل.
جميل جميل. طيب في مناسبات مثل الأعياد، يعني الحقيقة أكثر من يفرح مثل هذه المناسبات الأطفال والنساء والأبناء، كيف كانت يعني توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأبناء والعيال في مثل هذه المناسبات؟
أحسن. الكل يفرح بالعيد، العيد يفرح به كل الناس، الكبير والصغير، الطفل والكبير. ولذلك نحن نؤمر بأن نظهر الفرح في هذا العيد.
جميل.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أن للأنصار يومان، وجد لهما يومان يلعبون بهما، فسأل عن هذين اليومين، فقيل أن هذين اليومين من أيام الجاهلية، فقال إن الله أبدلكما بخير منهما، الفطرة والأضحى. شوف الإسلام إذا كان هناك بديل جيد وفره.
صح.
يعني لا يمنع فقط ويقول لا يوجد بديل، هناك أشياء ليس لها بدائل، لكن إن استطعنا أن نوجد البدائل فشكلنا هذا أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما منعهما من هذين اليومين والفرح بهذين اليومين والاحتفال بهذين اليومين أدلهما بعيد الفطر وعيد الأضحى.
يا سلام.
ومما يدل على إظهار الفرح والسرور في هذين اليومين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة تقول دخل علي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو أبوها.
نعم.
وكان عندها مغنيتان تغنيان جاريتان.
نعم.
تغنيان. طيب فلما دخل أبو بكر قال أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غضب، كيف يسمع النشيد والغناء بين سلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا من إظهار الفرح والسرور في العيد. لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف، ولاحظ كيف أبو بكر تعامل مع الموقف. أبو بكر صحيح التعامل الذي حصل من أبي بكر كان صحيحا، لأنه يظن أن هذا الشيء غير صحيح وأن هذا منكر فمباشرة أنكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما، فدل على أن الفعل الصحيح هو أن يظهر الفرح ويظهر السرور ويوسع على الأبناء وعلى الزوجة أن هذا يعني يجوز للنساء الفرح بالعيد بهذا الشكل، وكل كل شيء ممكن أن يفرح به بطريقة مناسبة لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هناك الحبش يلعبون في المسجد، فقال لعائشة: أتشتهين أن تنظرين؟ انظر إلى رفق مع الزوجة، وعائشة صغيرة كما لا يخفى عليك كان في ذلك الوقت، أتشتهين أن تنظرين؟ فقالت نعم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظرها للحبش وهم يلعبون، تقول حتى مللت، فلما مللت ذهبت. الله. هذا أيضا نوع من التوسعة على الأهل بقدر أنكم افرحوا بالعيد. جميل. العيد هذا شيء جميل يفرح به. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعض الناس يقول يا أخي أنا مشغول، أنا ما عندي وقت، أنا أنت شغلك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده أشغال كثيرة، عنده الدعوة وعنده العبادة وعنده
التوسعة
بأبناء، ومع ذلك بأشياء الفرح والسرور شارك أهله في قضايا الفرح ولم ينكب عليهم في قضايا الفرح.
لكن هذا 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 الفرح لم يكن أبدا ذريعة يتوصل بها إلى أنها يفرح بمظهر محرم أو يستعمل شيء محرم في 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 هذا الفرح. يعني بعض الناس قد يستمع إلى المنكرات ويستمع إلى المحرمات ويستدل بأن هذا فرح ونحن الآن
نريد هذا ما لا نريده. هذا كنت يعني سأذكره، لكن قبل هذا أنا أيضا أقول حتى الصحابة كانوا يفرحون بالعيد، ولذلك نقل عنهم أنه في يوم العيد إذا التقوا مع بعضهم البعض يقولوا كل واحد منهم الآخر تقبل الله منا ومنك، وهذا فيه دلالة على أنه فرح بالطاعة.
صحيح.
أنه يعني انتهى من طاعة
وفرحنا مرتبطة بالطاعات.
ولاحظ العيد يأتي بعد إيش؟ بعد عبادة.
يا سلام.
أو في أثناء عبادة يأتي بعد فرح المسلم أنه قدم طاعة وعبادة لله عز وجل.
نعم.
فلاحظ هذه الإسلام ما في عندنا حنا يعني شيء هذا مرتبط بالعبادة، حتى فرحنا لابد أن يكون عبادة.
جميل.
وكما ذكرت أنا حقيقة سؤالك يعني جيد، قضية قد يكون هذا التوسعة غير محمودة. هذا ما يحصل الآن، الناس الآن في ظني والله تعالى أعلم على ثلاث أقسام. القسم الأول من يتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم في هديه فيفرح في العيد ويفرح أبنائه ويوسع على أهله ويوسع على أبنائه بالأشياء المباحة ولا يتجاوز أشياء غير مباحة.
نعم.
هذا قسم الذي نريد. وهناك قسم ثاني وللأسف وإن كان إن شاء الله يقول أنه لا يكون بالكثرة، القسم الذي لا يفرح حتى في العيد ويحزن في العيد وفي غير العيد ويحزن ويحزن. والقسم الثالث الذي تفضلت به قبل قليل وهو الذي يتوسع ويظن أنه طالما أنه في عيد فإنه يتوسع حتى ربما يصل إلى المنكرات والمحرمات، يقول ما أودي ضيق العيال، هذا عيد. هذا خطأ، هذا ليس تضييق. حينما تمنعهم عن فعل الحرام هذا ليس تضييق، حينما تودهم إلى السنة هذا ليس تضييق. نحن نريد أن نصل إلى القسم الأول وهو المتبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
جميل، رائع جدا. لأن يا شيخ نختم بإلماحة حقيقة اجتماعية جميلة تحصل من بعض الناس في 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 نصف دقيقة يا شيخ، يتعلق بقيام بعض الناس زيارة كبار السن في دور العجزة أو الأيتام لمشاركتهم الفرح بالعيد أو مناسبة.
أحسنت، هذا شيء جميل. الحقيقة العيد هو فرصة ليتبادل الشخص التهاني أولا مع من حوله، مع والديه، مع أقاربه، مع إخوانه، مع عمامه، مع أرحامه، فهذا شيء طيب. ثم ينتقل أيضا إلى أن هناك مجموعة من الناس يحتاجون إلى من ينظر إليهم، من يسأل عنهم، من يتبسط معهم، من يعطيهم هدية كما تفضلت. يعني مثلا كبار السن، بعض الناس عنده كبار السن من زملاء والده أو من زملاء جده، وبعض الناس عندهم أيضا أيتام، يعرف أنه عنده أيتام قد تكون هذه المرأة قريبة له، وهؤلاء الأيتام يعني أيضا من أقاربه، فلا شك أنه لما يذهب إليهم ويوسع عليهم ويعطيهم بعض الهدايا ويشعرهم بفرحة العيد لا شك أن هذه الأشياء جميلة، وأقول الحمد لله موجودة في عصرنا الحالي، لكن نحن نحتاج إلى كثرتها، نحتاج إلى إشاعتها في المجتمع حتى هؤلاء كلهم يفرحون بالعيد ولا تكون فرحة العيد خاصة بناس دون آخرين.
جميل جدا شيخ أسامة، لحظات رائعة عشناها مع هذا الهدي ما أكمله، ما أجمله وما أرقاه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. شاكرين لك الشيخ أسامة حقيقة ما قدمته خلال هذه الحلقة، وسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك وحسنات المستمعين.
آمين آمين، جزاك الله خيرا، حفظك الله ومعك.
الله يحفظك. أيها الإخوة المشاهدون، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات مع أصحابه، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلم والمرشد، به وبأخلاقه أقتدي، به وبأخلاقه أمتدي، لمرضاة ربي وغرس يدي، لكي يصل الناس قلبي الندي، ليومي ومستقبلي وغدي، ليومي ومستقبلي وغدي.